الحياة.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تحمل الولايات المتحدة مسؤولية أي اعتداء للكيان الصهيوني على منشآتها النووية. محادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع بالسعودية، والأمم المتحدة تحذر من تحول الصراع إلى حرب أهلية. احتجاجات ضد الملكية في بريطانيا واعتقال 6 ناشطين تزامنا مع مراسم تتويج تشارلز الثالث. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبرت طهران تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي دليلا على مسؤولية أمريكا عن جميع الأعمال الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد المنشآت النووية الإيرانية. وكان جيك سوليفان قد ذكر في تصريحات أن الولايات المتحدة ستعترف بحرية إسرائيل في اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما لو حاولت إيران صنع قنبلات نووية. وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني في تغريدة أن هذا الاعتراف يعني أن الولايات المتحدة كانت وستكون مسؤولة عن جميع الأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني ضد الأفراد والمنشآت النووية الإيرانية، ويجب عليها القبول بتبعات ذلك. شيع الجماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في نابلس اليوم جثامين 3 شهداء سلمتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الجمعة عقب احتجاز دام 55 يوما. كما شيعت الجماهير الفلسطينية ظهر اليوم الشهيدين القساميين حمزة خريوش وسامر الشافعي، واللذين ارتقيا بعد خوضهما اشتباكا مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطول كرم. انطلقت دعوات فلسطينية للضرورة للحشد والنفير في باحات المسجد الأقصى وإحباط مخططات المستوطنين لتنفيذ أكبر اقتحام لهم. وأكدت الدعوات على ضرورة النفير لحماية المسجد الأقصى من مخططات المستوطنين، مشيرة إلى أن الحرب الدينية على المقدسات الإسلامية لا تهدأ، وتخطط جماعات منظمات الهيكل لاقتحامات كبيرة بالمسجد الأقصى بمناسبة ما يعرف بيوم توحيد القدس والذي يوافق 18 من الشهر الجاري. وتهدف الجماعة الاستيطانية لاقتحام 5000 مستوطن للأقصى في محاولة لتحطيم رقم قياسي لأعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد المبارك. أعادت مشاورات عدن التي نظمتها الإمارات عبر المجلس الانتقالي في جنوب اليمن تدوير الانقسامات في صفوف أدوات تحالف العدوان السعودي، بما يؤكد استمرار الفوضى والحروب في محافظات جنوب اليمن المحتلة. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
سريعا تبدد تشاور عدن الذي دعا له الانتقالي الإماراتي مغلقا على خيبة أمل، على أنه حلقة في الصراع بين الأدوات بشقيها السعودي والإماراتي. بدا أن الخلفية التي أرادتها أبوظبي تنزع إلى جرعة حماس في الشارع الجنوبي، ينطوي الحماس على تحفيز ضد الرياض، وتلك صورة منعكسة على نزاع الحلفاء بعد أن فشلت مسارات متعددة من التسويات. تصنع الدولتان حروبا قادمة جندت لها عسكريا، وتعيد الآن قولبتها في كيانات متباينة. والأخطر أن عنصرا مناطقيا وجهويا فعدا تضاد مع حضرموت، ومتوترة مع قبائل أبين وشبوة، ووسط الأطراف حرب أخرى مع القاعدة والتشكيلات صناعة التحالف ونتاج صراعها. أقعدت السعودية طابورا كان خليطا من المكونات التي اختارت العمل مع التحالف، يجلس هؤلاء حيارى تجاه مستقبلهم على المستوى الفردي، وقد ظنوا أنهم لاذوا بجدار صلب وحليف انتقاهم، وما أدركوا أنهم كانوا وقود توظيف عسكري وسياسي انتهى إلى مصير مذل، وقد جرى الإبدال. وعلى خطى السابقين تمضي الطوابير الجديدة حين يسهل توظيف آخرين وإعادة التدوير تحت عناوين توافقية، مثل ما جرى إعادة تدويرهم باتفاق الرياض وإعادة تشكيلهم في مجموعة العالمي، لكنهم غير بعيدين عن الحرب وغير ناجين من الانقسامات والخصومات.
أعلنت السعودية أن ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موجودون في مدينة جدة لإجراء محادثات لإنهاء القتال الدائر منذ 3 أسابيع في السودان. يأتي ذلك بعد انتهاك العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في السودان، في وقت أكد الجانبان أنهما سيبحثان هدنة إنسانية فحسب ولن يتفاوضا على إنهاء الحرب. بدوره طلب الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف في النزاع بالاتفاق على هدنة مستقرة ودائمة، محذرا من تحول الصراع إلى حرب أهلية يمكن أن تدمر البلاد وأن تحدث اضطرابات بالمنطقة لسنوات مقبلة. توج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في كنيسة وستمنستر بالعاصمة لندن في احتفال رسمي لم تشهده البلاد منذ 7 عقود، وأجريت المراسم وسط إجراءات أمنية مشددة، كما شارك 7000 عسكري باستعراض انطلق بشوارع العاصمة كإحدى فقرات هذا الحدث، على أن تستمر الاحتفالات 3 أيام. وفي السياق، أوقفت الشرطة البريطانية أعضاء بارزين من حركة جمهورية مناهضة للملكية أثناء استعدادهم للاحتجاج على تتويج الملك، ونددت الحركة باعتقال أعضائها ومصادرة اللافتات المعدة للاحتجاج، مضيفة أن السلطات لم تفصح عن سبب هذه الخطوة أو مكان احتجاز الموقوفين. ارتفع عدد قتل الاشتباكات العرقية في ولاية مانيبور شمال شرق الهند لأكثر من 50 شخصا مع تجدد أعمال العنف التي انطلقت يوم الأربعاء على الرغم من إرسال السلطات قوات لإعادة النظام. مانيبور هي جزء من شمال شرق الهند النائي، وهي منطقة مرتبطة ببقية البلاد من خلال ممر بري ضيق شهد اضطرابات لعقود بين الجماعات العرقية والانفصالية، ويضم شمال شرق الهند عشرات الجماعات القبلية وعصابات مسلحة صغيرة تراوح مطالبها بين مزيد من الحكم الذاتي والانفصال عن البلاد. وأخيرا، قال نائب الرئيس التركي إن عدد الأصوات المدلى بها في الخارج بلغ حتى الآن أكثر من إجمالي عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات عام 2018. وأضاف فؤاد أقطاي أنه منذ عام 2014 شهدنا اتجاها متزايدا في إقبال الناخبين ومشاركتهم، متوقعا مشاركة جميع المغتربين الأتراك في الانتخابات. وأدلى أكثر من 800,000 مواطن تركي في الخارج بأصواتهم في الأيام 6 الأولى في إقبال كبير مقارنة بالانتخابات الماضية. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. إيران تحمل الولايات المتحدة مسؤولية أي اعتداء للكيان الصهيوني على منشآتها النووية. محادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع بالسعودية والأمم المتحدة تحذر من تحول الصراع إلى حرب أهلية. احتجاجات ضد الملكية في بريطانيا واعتقال 6 ناشطين تزامنا مع مراسم تتويج تشارلز الثالث. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أينما كنتم نحييكم وأهلا ومضل أهم مواد برامجنا بضاعتكم إليه. ما مباشرة بعد الاستعراض وعلى الهواء مباشرة عند 8:13 يأتيكم عراق الرافدين اللغوي في 8:46 التاسع ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من اليمن التصري في 9:15 عند 10 تماما فلسطين صوت الثورة الإسلامية 11 تماما وفي 25 لحصاد المساء أتيكم ألوان ثقافية في الصف عند 12 تماما محاضرة الإسلامية من قصص القرآن في 10:55 ألو طهران تمثيلية التيكون في 1:54 وبعدها تست من التاريخ وعبر في 2:42 عند 42 أهل أحبتي نشكركم على كرم متابعتكم لإذاعة طهران وإلى اللقاء
جمهورية الإسلامية في إيران
عراق الرافدين
بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وصلى الله على سيدنا الطاهرين السلام عليكم وبركاته أهلا بكم أحبتنا هذا الرافدين الوجود الأطلسي الصهيوني محور حديثنا في هذا اللقاء بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة موقعنا arabicradio.net يمكنكم المشاركة والمساهمة عبر التليجرام على الرقم 00989784050 أما المشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 2-1 مفتاح البلد والعاصمة اثنان اثنان ستة اثنان 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 صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ومنظمة أصحاب الكهف بكشفها عن تواطؤ أجهزة الاستخبارات الفيجية والألمانية لتأيلي لتنفيذ اختراقات أمنية في العراق والمنطقة باهتمام كبير على السي والإعلام في العراق وخارج المنظمة غير معروفة كثيرا إلا أن متكررة عن القيام بعمليات ضد القوات الأمريكية والأجنبية أكسبها مصداقية وشجاعة وأعلنت المجموعة المقاومة في بيان نشرته على حسابها في التليجرام تبنيها لعملية تسلل ليلي استية في العراق وتحديدا في البصرة جنوبية العراق في وقت سابق وأكدت المجموعة أنها تمكنت من الاستحواذ على كميات كبيرة جدا من المواد المتفجرة وعلى كم جيد من الوثائق التي تثبت التعاون الوثيق الفرنسية والألمانية والنرويجية لخدمة أهداف إسرائيلية في العراق والمنطقة وأضافت المجموعة في بيانها أن الأغطية المستخدمة في أعمية في العراق يتم كشفها بشكل متتال وسريع بفضل الله تعالى مؤكدة مسؤوليتها عن عملية الاختراق وعدم الخشية من تبعاتها وحذرت العدو من أن يخشى ما ستفعله المقاومة في قادم الأيام أيها المطلعين على خفايا الأمور السياسية والأمنية في المنطقة، فإن التعامل من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا للكيان الإسرائيلي الزائل هو امتداد تأسيس هذا الكيان اللقيط ودعمهم له على المسكرية. ويمكن اعتبار الجديد في الخبر هو تورط النرويج بشكل مباشر أنشطة الإسرائيلية، رغم أن الدول في الصراعات الدولية والإقليمية وعدم تدخلها لصالح. وبالكشف الذي أعلنته مجموعة أصحاب الكهف يتأكد كذب في مشاكل العالم، وخصوصا حين الحديث عن مصالح إسرائيل. ولما كان الإعلام عن ذلك تم بالتأكيد بالإجراءات تثبت تورط فرنسا وألمانيا والنرويج بعمليات تم تغطيتها لصالح الكيان الصهيوني، الدولة العراقية كقضاء وبرلمان ومؤسسات إشرافية ورقابية مدعوة لمحاكمة هذا الجهد وتجريمه وتحميل المسؤولين عنه كل الأضرار التي لحقت بالعراق ودول المنطقة عنه. ليس غريبا أن يرتبط الفساد المالي والإداري في بعض المناطق بالمصالح الأوروبية، فالحديث عن بيع أراض عراقية غرب العراق لإسكان الفلسطينيين بديلا عن وطنهم حديث لا يخلو من مستمسكات وأدلة، خصوصا بعد تورط مسؤولين كبار بالفساد في الأراضي والعقارات غرب العراق. بانتظار ما ستكشفه هذه الوثائق وما تحاول الدولة العراقية من معالجة، سيبقى التساؤل المهم هو إلى متى يعبث الكيان الإسرائيلي بأمن المنطقة بتغطية من الدول الأوروبية وأجهزتها الاستخبارية. والبداية حول هذا الموضوع مع الزميل محمد سعيد مراسلنا من بغداد. محمد حياك الله، أهلا بك في لقائنا. ماذا لديك بشأن هذه القضية التي كشفت عنها منظمة أصحاب الكهف عن تواطؤ أجهزة الاستخبارات الغربية لتوفير غطاء للكيان الصهيوني؟
مرحبا بك أخي العزيز، ومرحبا بمستمعيك الكرام، وتحية للزملاء كادر البرنامج الطيب. بالحقيقة هنالك جو عراقي عام يعرف بشكل جيد أن الكيان الصهيوني هو وجود ناشئ من الدعم الأوروبي ومن القرار الأوروبي. القرار البريطاني في وعد بلفور وفي تأسيس الكيان اللقيط كان لهم دور كبير، وكانت حروب المنطقة كلها تدعم الدول الأوروبية فيها الكيان الصهيوني.
نعم.
كالعدوان الثلاثي في عام 56 وغيرها، وبالنتيجة الكيان هو نتيجة هذا الدعم الأوروبي. هذه الحقيقة تكاد تكون واضحة في أذهان المواطن العراقي والشعب العراقي والقوى السياسية العراقية. الشيء الغريب الآن هنالك دخول على خط الدول الإسكندنافية. الدول الإسكندنافية معروف عنها وسمعتها أنها دول محايدة ولا تتدخل في الصراعات ولا تؤيد طرف على طرف آخر، ولكن وجود دور نرويجي وألماني وفرنسي من خلال النرويج ومن خلال القوات النرويجية لتوفير غطاء أمني وسياسي للعمليات الصهيونية، هذا أمر جديد وهذا أمر مثير يعني الانتباه، لأن يعني سمعة هذه الدول الإسكندنافية سمعتها كانت تكون أفضل من بقية الدول المعروفة بالاستعمار والتدخل والحروب مثل بريطانيا وفرنسا. فبالنتيجة الجنبة المثيرة في هذا الخبر هذه. من جانب آخر هنالك نشاطات تبدو أنها إنسانية مثل مساعدة المحافظات المتحررة، مساعدة النساء وما أدري شنو، بطريقة وبأخرى تروج لطيف سياسي معين، تروج لمناطق معينة، تروج لاستهدافات معينة، مثل تستهدف الطائفة المسيحية، تستهدف الطائفة اليزيدية، تستهدف النساء المجتمع العراقي بأشكال مختلفة. هنالك تصور عام أنها عمليات إنسانية، وهنالك دعاية إعلامية أنها عمليات إنسانية.
نعم.
ولكن هذه العمليات التي كشفت عنها يعني منظمة أصحاب الكهف أن هنالك أدوار تبدو إنسانية ولكنها لأغراض تجسسية وتخريبية وتحريضية اجتماعيا باتجاه التحلل الأخلاقي والاجتماعي. الآن الحديث عن مساعدة سويدية لبعض المنظمات الإنسانية لعودة المهاجرين وعودة المهجرين وعودة النازحين، هذه كلها أشياء تثير انتباه المواطن العراقي لأنها ترتبط بقوى فاسدة. ترتبط بقوى متهمة بملفات فساد كبيرة.
نعم.
فالدور الأوروبي هنا لا ينحصر على مسألة الغطاء الأمني للكيان الصهيوني، وإنما تنفيذ مخططات التفتيت الاجتماعي والتهتك والمثلية والأشياء المفاهيم الأخلاقية المنحرفة في المجتمع. لذا الجو العام على يعني القوى الأجنبية وعلى القوات الأجنبية هو أنها ليست موجودة لأسباب عسكرية أو أمنية فقط، وإنما لتنفيذ المشروع الصهيوني كله في محاربة الإسلام والأخلاق والدين والعادات الاجتماعية الإيجابية في المجتمع العراقي ودول المنطقة.
نعم. طيب يعني كيف هو رد فعل النخب العراقية، الشارع العراقي، وما مصير هذا الاختراق وكيف سيتم التعامل معه؟
لحد الآن المنظمة لم تكشف كل ما لديها، قالت أنها سوف تتابع عمليات كشف هذه التدخلات وهذه التأثيرات وهذه التغطية لنشاطات الكيان الصهيوني، وبالتأكيد هذا الكشف سيؤدي إلى ردود أفعال وإلى ربما التوجيه الاتهامات لبعض الشخصيات، ربما لبعض الاتجاهات. الصورة ليست مكتملة من الناحية التحقيقية أو الجنائية. يعني ما أثارته قضية يعني ما أثارته منظمة أصحاب الكهف هو يعني صدمة أولى ربما تتبعها مجموعة من الخطوات تكشف تفاصيل أكثر وتحرج آخرين وتضطرهم إلى أن يجيبوا أو يتحملوا مسؤولية ما قاموا بفعله.
نعم، شكرا جزيلا لك زميل محمد سعيد من بغداد.
شكرا لكم، حياكم الله.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عراق الرافدين عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الوجود الأطلسي في العراق غطاء للنشاط الصهيوني، محور حديثنا في هذا اللقاء، ونتابعه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وصلتنا مساهمات نتابعها في هذه المحطة من لقائنا. المساهمة الأولى وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. الحقيقة أن قوات الأطلسي في العراق هي قوات احتلال وغطاء للنشاط الصهيوني، وعلى قوى الحشد الشعبي وعصائب أهل الحق وأحرار العراق العمل على إخراج هذه القوات بالقوة العسكرية. ولا يجب أن ننسى الدعم الإيراني للشعب العراقي الشقيق في إخراج داعش وأخواتها من العراق حتى استقر الوضع في العراق، ولم يتبقى سوى إخراج القوات الأمريكية الأطلسية من العراق. ببرنامج عراق الرافدين، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه مشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. هذا صحيح، وجود الأطلسي هو غطاء للصهاينة، لكن لماذا يسمح إخوتنا العراقيون بوجود الأطلسي في الداخل العراقي لعما ذلك؟ المفروض قلع أو خلع كل القوات الأجنبية المتواجدة في العراق نهائيا. وشكرا لكم جميعا.
نعم، شكرا للأخ صبحي من الأردن. وهذه فاطمة الزهراء أيضا بعثت لنا بمساهمة بصوتها.
العراق ليس عراق الأطلسي أو كيان لقيط، كيان إسرائيل اللقيط. العراق راق علي، قال عباد خيبر وقاتل مرحب، لن يستقر لهم قدم أبدا. العراق رجال رجالات أحفاد علي حيدر الكرار لهم بالمرصاد. أطمنا من العراق.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على مساهمتها في هذا اللقاء، ونتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تابعونا. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا الوجود الأطلسي في العراق غطاء للنشاط الصهيوني، نرحب بالدكتور محمد صادق الهاشمي مدير مركز رئيس المركز العراقي للدراسات. سيد الهاشمي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
حياكم الله دكتور. بداية، ما حقيقة التعاون الاستخباري الغربي والأطلسي في العراق مع الكيان الصهيوني؟ هل يعتبر هذا أمر يعني متبنى استراتيجي من هذه الدول أم هو نتيجة أخطاء فنية استخبارية؟
وقع يعني من يقبل بالشيء يقبل بلوازم. أننا نفترض وجود أمريكي وقوات تحالف وصلاحيات واسعة لسفيرة أمريكية تصول وتجول وقوة تتحرك قوات الأمن والاستخبارات والجيش الأمريكي غرب العراق وشمال سوريا، ولديهم قواعد في أربيل وفي العراق في مختلف المناطق وفي الخضراء وفي السفارة الأمريكية، ولا نتوقع هناك وجود غربي أمني إسرائيلي وأمريكي. الآن العراق مكشوف حتى جوا لهم، أرضا برا المؤسسات كلها في خلال نظام الأتمتة هم تقريبا يحاولون سرقة المعلومات والهيمنة عليها، إدارة الكثير من الملفات، ملفات النفط. بالنتيجة النهائية يجب أن تكون هناك يقظة ومقاومة لمساحة التواجد الغربي بالعراق، هذا فضلا عن التواجد الثقافي والاختراق الثقافي ومساحة التأثير الثقافي ومحاولة من يؤثرون على الشباب وخرقهم للمجتمع العراقي من خلال منظمات المجتمع المدني، وهي في الغالب منظمات تسير بمسار صهيوني. وقبل أيام ولغاية الأسف ينطرح من مؤتمر تناقش فيه الجندر يعني بين قوسين من المثلية وتحت رعاية رئاسة الوزراء هذا المؤتمر، وهو يكون أحد العناوين في مناقشة الهوية الوطنية. لا بد من يقضى للمشاريع الأمريكية ولتواجدهم الأمني والثقافي والعسكري ومختلف التواجد في العراق. حياكم.
طيب، إلى أي مدى يساهم الوجود الأجنبي في العراق بتحقيق أهداف الكيان الصهيوني؟ هل يشكل هذا الكشف مساعد لإخراج القوات الأجنبية من العراق؟
بإذن الله الشعب العراقي ووجود الحوزات العلمية والمرجعية والخط الرسالي الثوري والمقاومة والحج الشعبي كلها تحول دون أن يتمكن الخط الصهيوني وأمريكا والغرب أن تخدم الوجود الإسرائيلي في العراق. بدليل أن العراق مع كل الظروف المؤلمة التي مرت به لم يعلن تطبيع ولن تمارس إسرائيل وجودها علانية ولم ترفع سفارتها علم على العراق أو توجد سفارة أو قنصلية أو مكان تواجد رسمي أو شبه رسمي. لا يوجد في المناهج كما يوجد في الدول الأخرى تطبيع أو مثلية أو صفقة قارن أو أمثال هذه أو الإبراهيمية. الحمد لله العراق بلد محصن رايت هون. أناش نوجد احتلال لدي أجندة ولكن نحن جازمين أنهم لا يتمكنوا بإذن الله.
طيب كيف تتوقعون أن تكون ردود الحكومة والدولة العراقية حيال هذا ما كشفت عنه منظمة أصحاب الكهف من تواطؤ لأجهزة الاستخبارات الفرنسية والنرويجية والألمانية لتوفير غطاء للكيان الصهيوني لتنفيذ اختراقات أمنية في العراق والمنطقة؟
طبعا عبر التاريخ إسرائيل تتحرك عبر الدول الأوروبية والدول الإسكندنافية وحتى أوروبا الشرقية هولندا وهولندا وأبتالي. فليس غريبا ما كشفوه وهذا هو الواقع. الموجود الدول الأوروبية كلها وأغلبها لديها ملحقيات تابعة لإسرائيل ولديها موظفين يحملون الجنسيات الإسرائيلية. هذا ما وجدناه في كل تجارب العالم فليس غريبا أن يكون موجود الآن في هذه المرحلة أنه السفارة السويدية أو أي دولة أو نرويجية أو أوروبية أو أوروبا الشرقية تكون هي ممهد وحاضن للوجود الإسرائيلي الأمني أو التجسسي أو الموسادي أو غيره. ولماذا نذهب بعيدا؟ إيران صرحت كرارا بوجود أوكار تجسس للموساد الإسرائيلي في أربيل.
نعم.
وصرحت كثيرا أن أربيل تعتبر حاضنة للوجود الإسرائيلي وممر للعبور إلى إيران لأغراض تنفيذ كثير من العمليات التجسس والفتنة الأخيرة التي أثيرت في إيران قسم منها انطلق الإسرائيليون من أربيل.
نعم. طيب دكتور، يعني نريد أن نتحدث أكثر عن مخاطر هذا التعاون إذا لم يتم تحديده، لم يتم معالجته، لم يتم التعامل معه. هناك من ربما يقول بأنه يعني من الطبيعي أجهزة الاستخبارات أن تنشط في كل مكان، والمنطقة هي يعني بؤرة يعني نشاط تجسسي، كل الدول نشطة في المناطق الأخرى في الدول الأخرى، ويعني الكيان الإسرائيلي أيضا له حصة من هذا النشاط. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يا أخي كيف احنا نتحدث عن نسأل ما هي مخاطر الوجود الإسرائيلي؟ نسأل السؤال بشكل آخر، هو شنو طبيعة الوجود الإسرائيلي؟ إغاثة إنسانية للشعب العراقي، مدارس تقدم التعليم، مستشفيات تقدم الصحة، يقدمون السندويج، يقدمون شنو الموائد والكرم وتربية والأخلاق. هي منظمات تأتي للقتل والاغتيالات ولإثارة الفتن ولنهب الثروات ولإحداث الانقلابات والبلبلة، تأتي للتجسس على الثروات، تأتي لنهب الخيرات، تأتي هذه عبر التاريخ الإسرائيلي. يعني إسرائيل وتاريخها في الزمن الملكي في العراق منذ أن تأسست كان جواسيسها وتواجدهم اللي موجودين ماذا يفعلون غير عملية الاختيالات والقتل والتفجيرات وإثارة الفتن وبث الأفلام غير اللائقة بالشعب العراقي. ونفس الكلام اليوم، الوجود الإسرائيلي والتجسس على الجيش وعلى الحشد وعلى الحوزات وعلى المجتمع وبث الفرقة وإثارة النعرات والخلافات وإرباك العملية السياسية ولدعم داعش ولتزويده بالسلاح ولدعم الحركات المنحرفة، هذه هي إسرائيل. إسرائيل ما إجت حتى تنعش العراق، لا سنة ولا شيعة ولا كرد، عدها هدف هي خدمة الصهيونية وإسرائيل، وهذه لا تقوم إلا على تدمير إسرائيل قائمة على ايديولوجيه تدمير منطقتنا وتفكيكها واضافها مع قطع النظر كانت شيعه ولا سنه كرد ولا مسيح.
نعم. طيب هناك من يقول بانه يعني مثل هذا الوجود يعني هو تحت الغطاء الأمريكي والإشراف الأمريكي، وبالتالي الحكومة العراقية يعني ليس لديها صلاحية في إلغاء هذا الوجود، لا تستطيع مواجهة القرار الأمريكي بهذا الصدد، وهذا خارج عن يعني قدرتها، وإذا ما عملت بذلك سوف يسبب لها ذلك مشاكل، ويعني هي في غنى عنها أو هو في غنى عنها. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ ماذا بيد الحكومة العراقية أن تفعل في هذا الإطار؟
لا، هو الكلام هل أن الحكومة العراقية تعلم هناك شيء اسمه وجود إسرائيلي بشكل واضح وأجندة واضحة؟ على سبيل المثال أن هذه الصفقة للشركات الإسرائيلية الفلانية، أو هذه الشركة للشركة الإسرائيلية الفلانية، أو هذا الاجتماع حضره مندوب عن من موجود يجي بالعراق، نكون منصفين حتى يتوجه ويتوجب على الحكومة العراقية مواجهة هذا الوجود.
نعم.
من المعقد جدا فصل التحرك الإسرائيلي عن التحرك الأمريكي وحتى التحرك مع بعض الدول العربية وحتى الدول الأوروبية.
نعم.
الآن احنا تدخلنا بضائع وتوجد شركات بأسماء تركية وأسماء سويدية وأسماء نرويجية وأسماء من دول اسكندنافية، ما نعرف إسرائيل بانية هناك إنه شو اللي تسوي. كل اللي نعرف إنه نتائج ذولي هدفنا حرب قاعدة، هدفنا حرب آلية، وانتجونا وجود لداعش، وانتجونا فتن، وانتجونا نكلية تجارة وخمور ومخدرات وبلبلة، وانتجونا عام 2019 تطلع شباب وزودتهم المخابرات الإسرائيلية بأموال ومخدرات لإسقاط حكومة. كل منين عن هذه إسرائيل، هذه مظاهر إسرائيل. أما أصل إسرائيل وجوده للأمر مو من السهل نفكك بين وجود أمريكا وإسرائيل أو أي دولة عن إسرائيل.
طيب يعني ماذا عن تأثير هذا الاختراق على علاقات العراق الإقليمية، خاصة أن بعض الأهداف قد تكون سورية لبنانية أو إيرانية حتى؟
بالتأكيد الحكومة العراقية إلى الآن في كل أطيافها كحكومة عراقية ترفض طبعاً وعرفاً وشرعاً وأدبياً ومعنوياً الوجود الإسرائيلي أو التعامل معه، ولكن بالنتيجة النهائية إسرائيل لها وجود في هذه المنطقة ولها مشاريع. أما هل نجحت؟ طبعا أنا أمين كمدير مركز دراسات لأن إسرائيل تختفي في وراء الكواليس وهي غير قادرة على أن تنفذ كل مشاريعها إلا القليل منها. تستطيع أن تحرك فتنة هنا وفتنة هناك، فتنة في إيران، فتنة تشرين بالعراق، تستطيع هذا بلبلة، تستطيع أن تضرب، تستطيع أن تختال، هاي أشياء المحدودة. أما تؤثر على الجغرافية السياسية للمنطقة التي تنتشر فيها الاستحكام أيديولوجية المقاومة وقوة المقاومة وسلاح المقاومة ورجال المقاومة، طبعا لن تتمكن.
طيب الآن القوى السياسية الفاعلة، أو يعني لنكن مثلا أكثر محددين موقف قوى المقاومة، الحشد الشعبي، النخب الواعية لهذا الدور الخطر للكيان الإسرائيلي، وما تقوم به الدول الأوروبية كغطاء لذلك، ماذا بيدها أن تفعل في مواجهة هذا الدور وهذا المخطط؟
هذه القوى اللي
ذكرتها
هي القوى الوحيدة اللي موجودة والحامية للعملية السياسية، الحرارة والثروات من اللصوص. هؤلاء اللصوص قد يختفون في الليل في الصحراء، أو يختفون في سفارة، أو يجون في جنسية أو في هوية أخرى. نعم ممكن أن يذهبون من البصرة إلى مدينة أخرى، ممكن بصفات منظمات مجتمع مدني، إغاثة إلى آخره، لكن هل يستطيعون أن يؤثرون على مسار أمة بكاملها؟ طبعا لا.
نعم. شكرا لك دكتور محمد صادق الهاشمي، رئيس المركز العراقي للدراسات. نشكر الأخ الدكتور الهاشمي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء عراق الرافدة. الأخ محمد من طهران يقول عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن النخب الواعية في العراق وقوى المقاومة الحية في العراق وعلى رأسها الحشد الشعبي الشامخ في العراق الذي أثبت جدارته في الدفاع عن حياض العراق جغرافية وعقيدة وسياسة سيقف بوجه هذه المخططات ولن تجد طريقها لا إلى المجتمع العراقي ولا إلى السياسة العراقية ولا إلى المنظومة الأمنية والسياسية العراقية. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا عراق الرافدين. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
يا دعاء الله هيا تنبيه. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في محطة أخرى من برنامجكم المرصد اللغوي.
نلتقي من خلال هذا البرنامج عبر استعراض ما ترتكبه الألسنة والأقلام من أخطاء لغوية، نحاول تقديم الصورة الصحيحة لها
والبدائل عنها، رجينا أن نسهم في تقويم الألسنة وسوق الأقلام في الاتجاه الصحيح.
ندعوكم لمتابعتنا مشكورين.
مستمعين الأعزاء، من التعابير التي علينا أن ندقق في التفريق بينها الاستخدام الصحيح للكلمتين قط وأبدا.
نحن نخطئ عندما نقول ما زرته أبدا،
وكذلك حين نقول
لن أزوره قط.
فما الخطأ وما الصواب؟
الخطأ أن أبداً ظرف زمان لاستغراق المستقبل، فلا يجوز استعمال هذه الكلمة للدلالة على الماضي كما في المثال الأول.
فالصواب أن نستخدم للمثال الأول الظرف قط، لأنه ظرف زمان لاستغراق الماضي.
قال تعالى: ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ويقول تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، صدق الله العلي العظيم.
فالآيتان تدلان على نفي الفعل بلن في المستقبل،
فيتضح أن الصواب في المثال الأول أن نقول
ما زرته قط،
وفي المثال الثاني
لن أزوره أبدا،
علما أن قط تختص بالنفي فلا ترد مثبتة ولكن يدخل عليها الاستفهام،
أما أبدا فتستعمل مع النفي.
أيها الأكارم، من الأفعال التي لا يستخدم معها حرف الجر الصحيح والمناسب لها الفعل اختلف.
فأيهما أصح، اختلفوا على الشيء أم اختلفوا في الشيء؟
نخطئ عندما نقول عن المتعاقدين أو من في حكمهم
اختلف على الثمن،
أو عن المتشاركين
اختلفوا على تقسيم الربح.
إذن ما الخطأ وما الصواب؟
الخطأ أن حرف الجر على لا يفيد المعنى الذي نريده في العبارتين السابقتين،
فنحن نريد أنهم اختلفوا بسبب الثمن أو بسبب الربح.
فما حرف الجر الذي يصلح هنا؟
إنه حرف الجر في،
ففيه معنى السببية أو التعليل.
الدليل على ذلك أعزائنا الكرام آيات كثيرة في القرآن الكريم،
منها قوله تعالى: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه،
وقول عز من قائل: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه،
وقوله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه.
أيها الأفاضل، أيها الأكارم، شبيه بما ذكرنا قبل الفاصل هو حرف الجر الصحيح الذي يجب أن نستعمله مع الفعل أجاب.
فأيهما أصح، أجابه على سؤاله أم أجابه عن سؤاله؟
فنحن نقول أجابه على سؤاله، ومن يجيب على هذا السؤال؟
وهذا خطأ، والصواب
أجابه عن سؤاله، ومن يجيب عن هذا السؤال؟
فالصواب أن يعد الفعل أجاب باستعمال حرف الجر عن، والسبب
أن أجابه عن سؤاله تعني أنه لبى طلبه فيما يخص سؤاله.
فعن هنا أفادت الإيضاح والإبانة والكشف، وهذه معان لا تفيدها على في هذا السياق.
ومما يؤيد ذلك قول الجوهري في الصحاح: الجواب معروف،
يقال أجابه وأجاب عن سؤاله، والمصدر الإجابة.
ويقول ابن منظور في لسان العرب: والإجابة رجع الكلام، تقول أجابه عن سؤاله.
تجوال في ربوع جماليات اللغة وفي رحاب أسرارها وقواعدها. نرصد الخطأ ونقوم الصواب سعياً لصيانة لغة القرآن الكريم من الخلل. المرصد اللغوي.
أيها الكرم، ماذا علينا أن نقول؟ أعطيت لفلان أم أعطيت فلانا؟
نحن نقول أحيانا أعطيت لكل إنسان حقه، ونقول أعطيت لعلي ثوبا بتعدية الفعل أعطى إلى مفعوله الأول باللام، وهذا خطأ. وصوابه
أن الفعل أعطى يتعدى إلى مفعولين من دون الحاجة إلى حرف جر في كليهما، أي إن هذا الفعل ينصب مفعولين مباشرة نصبا ظاهرا من دون الحاجة إلى حرف الجر اللام.
فالصواب أن نقول أعطيت كل إنسان حقه، وأعطيت عليا ثوبا. المولى عز وجل يقول في كتابه العزيز:
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى،
ولم يقل أعطى لكل شيء خلقه.
ومن الأخطاء الكثيرة الشيوع فتح همزة إن بعد حيث ومجيء حيث للتعليل.
نحن نستعمل أحيانا أن المفتوحة الهمزة المشددة النون بعد حيث، فنقول مثلا: يجب أن نحث السير حيث أننا قصرنا الخطى عن أسلافنا. في هذه العبارة مسألتان.
المسألة الأولى فتح همزة إن بعد حيث، والثانية مجيء حيث للدلالة على التعليل والسببية.
أما فتح همزة إن بعد حيث فخطأ. الصواب أن نكسر همزة إن في كل موضع ترد فيه بعد حيث، ففتحها في العبارة السابقة خاطئ، سواء كانت العبارة باستعمال إن صوابا أو خطأ.
وقد صرح كثير من النحاة واللغويين بذلك، فقد ذكروا أن من المواضع التي يجب كسر همزة إن فيها مجيئها بعد حيث، كما ذكر ابن عقيل في شرحه والفيروزابادي في القاموس المحيط.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. أما مجيء حيث للدلالة على التعليل والسببية،
فلم يرد عن العربي استعمال ذلك، ولم يحكه أحد من النحاة قط، فينبغي تجنبه. والذي عليه الاستعمال ونراه أصوب استعمال إذ للتعليل مكان حيث.
فقد جرى استعمال إذ للتعليل، وقد ذكره غير واحد من علماء النحو.
واستعمل القرآن الكريم إذ للتعليل في مواضع عدة، فمنها قوله تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا.
وقوله جل وعلا: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، صدق الله العلي العظيم.
ومن هذا الباب قول الشاعر الفرزدق: فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر.
كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي،
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران،
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
المرصد اللغوي من إخراج
كاظم صادق.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
في السر وفي الجهر، سبحات الفكر، في خفقات الصدر يتحدر شلالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
وللقلب حياة، وللروح صلاة، وللمرء نجاة إن يلقى الأهوال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
في الغفلة والصحو، في المر وفي الحلو، يجلو الهم ويطوي ويسوق الأمثال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.